بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 26 من دروس شرح مختصر صحيح البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله في ليلة 22 من شهر ذي القعدة 38 بعد 400,000، تنبيهات للحجاج. أخي الحاج، إذا أردت أن يكون حجك مقبولا مبرورا وذنبك مغفورا، فعليك بما يلي: أولا، إخلاص النية لله عز وجل، والبعد عن الشرك والرياء والبدع. فعليك يا أخي الحاج أن تستحضر نية الحج، أن تكون لله عز وجل، أن تكون لوجه الله عز وجل، طاعة لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة فيها. وعليك بتخليص نفسك من أدران الشرك والرياء وطلب السمعة والجاه والأهواء الفاسدة. احذر من الوقوع في البدعة ومحدثات الأمور التي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، حتى لا يضيع جهدك ومالك ووقتك بلا ثمرة ويذهب هباء منثورا. ثانيا، عليك بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن المعاصي والذنوب، والعزم على عدم فعلها في الحج وفي حياتك كلها. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في أثناء مناسك الحج لم يعص الله عز وجل، ولم يخرج عن أمر الله عز وجل، ولم يأتي أهله وهو محرم أثناء مناسك الحج، أثناء أداء مناسك الحج. وحج لله عز وجل، أخلص النية لله عز وجل، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثالثا، أخي الحاج، رد المظالم إلى أهلها، تحلل من الناس، أطلب الحل من الناس ممن ظلمتهم واغتبتهم وآذيتهم، تحلل منهم واطلب العفو ممن لهم حقوق عندك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري في صحيحه 2449. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، أي شيء فيه ظلم، في تعدي على الآخرين، في انتهاك لأعراضهم، فليتحلل هو منه اليوم، اليوم في الحياة الدنيا، قبل أن لا يكون يوم القيامة دينار ولا درهم. لأنك ممكن أن تطلب الحل من بعض الأشخاص فيطلب مالا في الحياة الدنيا، أعطني كذا، فممكن أن تعطيه في هذه الدنيا حتى يحللك من مظلمته، لكن يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. هناك الحسنات يوم القيامة، الحساب بالحسنات، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، أخذ من حسناته وأعطي هذا الشخص المظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه المظلوم فحملت عليه. فالأمر ليس بالهين أيها المسلم ويا أخي الحاج. رابعا، التزود للسفر. يا أخي الحاج تزود لسفرك لأداء مناسك الحج، تزود بالتقوى والعمل الصالح، ثم ما يكفيك ويغنيك عن سؤال الناس حتى ترجع لأهلك بعد أداء مناسك الحج، كذلك أخي الحاج أترك لأهلك من المال والنفقة ما يكفيهم ويغنيهم عن سؤال الناس حتى ترجع إليهم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري في صحيحه 1523. فيا أخي الحاج تزود لسفرك بالتقوى والعمل الصالح وما يكفيك، واترك لأهلك ما يكفيهم. خامسا، لا تنسى أخي الحاج الدعاء عند الخروج من البيت وأنت مسافر لأداء مناسك الحج، ولا تنسى توديع الأهل والأقارب، وإذا ركبت الدابة أو الطائرة أو السيارة فلا تنسى أدعية السفر، واذكر الله عز وجل، واذكر الله عز وجل في سفرك إلى أن تعود، فإنك في عبادة. سادسا، اختيار الرفيق الصالح والإحسان إليه والصبر عليه والتعاون معه على البر والتقوى، فإن الرفيق الصالح تجد منه خيرا، تجد منه الرفقة والرحمة والمعونة بإذن الله عز وجل، تجد منه النصيحة، تجد منه النصيحة والعلم النافع، لأنه رفيق صالح. فاختر لسفرك الرفيق الصالح إذا استطعت. سابعا، تنبيه للمرأة إذا أرادت الحج فلا تسافر إلا مع ذي محرم من الرجال. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم. قال ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث في المجلد الثاني، قال: استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها، اخرج معها، والحديث متفق عليه في الصحيحين. فهذا يريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله وامرأته تريد الحج، لم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر من غير محرم، ومحرمها زوجها الذي يريد الجهاد، فأمره أن يخرج مع زوجته إلى الحج ويترك الجهاد في سبيل الله. وهذا دليل صريح على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فلم يأذن لها أن تسافر بلا محرم، أمر زوجها بالسفر معها ولم يرخص لها السفر مع نساء مأمونات. هذه بعض التنبيهات لك أيها الحاج قبل شروعك في الحج، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. قبل البدء بحديث اليوم، هناك سؤال ورد في الدرس الماضي فيما يتعلق بالحديث الذي جاء معنا أيضا في الدرس الماضي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، افعل ولا حرج. فالسؤال يتعلق بهذه، قال هل في الحديث افعل ولا حرج في حجة الوداع رخصة لمن تقصد ذلك، أم هي فقط لصاحب العذر فقط؟ هي المسألة مسألة الترتيب فقط فيما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أول ما فعله في يوم النحر رمى جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم حلق رأسه، ثم ذهب لطواف الإفاضة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهي الأفضل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، لأنه لم يأمر بذلك ولم ينهى عن ضد ذلك، فهنا رخصة لمن تقصد، لا ما تكون رخصة، الرخصة ما تكون إلا عن أمر محرم ومنهي عنه. فإذا جاء النهي عن فعل من الأفعال أو قول ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهكذا. فالحديث فيه بيان الجواز، جواز فعل أي شيء من هذه الأربعة في يوم النحر، والأفضل هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الترتيب: رمي الجمرة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، هذا الأفضل. لكن يجوز عدم الترتيب لقوله افعل ولا حرج، هذا جواب على هذا السؤال. فمع حديث اليوم، حديث 73، تفضل. 79.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
أحسنت. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، عقبة بن عامر البدري الأنصاري، شهد بدرا، عقبة بن عامر كنيته أبو مسعود الأنصاري البدري، قال: قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، صلاة الجماعة مع فلان الذي يصلي بهم، يقول لا أكاد أدرك الصلاة. في لفظ البخاري أيضا في مكان آخر في غير هذا المكان في غير كتاب العلم قال إني لا تأخر عن الصلاة، قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة مما يطول بنا فلان. فهذه الرواية فسرت هذه الرواية لا أكاد أدرك، يعني أتأخر يا رسول الله عن الصلاة، إني لا أقرب من الصلاة في صلاة الجماعة، بل أتأخر أحيانا من أجل تطويل فلان. فإذا اعتاد الإمام إطالة الصلاة تقاعد المأموم عن المبادرة والمشارعة، إذا يعرف أن الإمام يطول في الصلاة جلس في البيت وتأخر وجاء حتى يدرك آخر الركعة، بعض الناس هكذا فيتأخر لهذا السبب لأن فلان يطيل الصلاة، وهذا معنى لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، غضب صلى الله عليه وسلم لأن فلان إمام الناس في الصلاة تسبب بفعله في تأخير بعض المصلين عن صلاة الجماعة، وهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة في حياة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لأي شيء، لا يغضب إلا لله، إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، لا إذا أدى فعل بعض الناس إلى التأثير في تطبيق شرع الله عز وجل، تأخير شرع تطبيق شرع الله عز وجل والعمل بشرعه، فيغضب صلى الله عليه وسلم. هنا غضب صلى الله عليه وسلم، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. سبب غضبه صلى الله عليه وسلم إما لمخالفة الموعظة التي تقدم الإعلام بها، يعني سبق أن نبه لهذا الأمر وتكرر من هذا الإمام فغضب، أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، لتقصير هذا الإمام أو بعض المسلمين تقصيرهم في تعلم ما ينبغي تعلمه، فإمام الصلاة ينبغي له أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وآداب الصلاة والسنة في الصلاة بالناس، ينبغي له أن يتعلم، لا يقصر في تعلم ما ينبغي تعلمه. وهكذا كل إنسان في مهنة يجب عليه أن يتعلم الأحكام التي تتعلق بهذه المهنة، بهذه الوظيفة، بهذا العمل، بهذه العبادة، وهكذا. فالتاجر يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء والربا وغير ذلك حتى لا يقع في المحظور. فالإمام كذلك للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه غضب صلى الله عليه وسلم. أو سبب آخر ثالث قالوا أو لإرادة الاهتمام بما يلقيه على أصحابه، غضب حتى ينتبه الصحابة بأن أمرا هاما حصل، وهو التسبب في تأخير الناس عن صلاة الجماعة، أمر هام، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى يبين لصحابته رضي الله عنهم الاهتمام، ليهتموا بهذا الأمر ولا يتأخروا عن صلاة الجماعة، ولا يطيل الإمام حتى ينفر الناس عن صلاة الجماعة، فلإرادة الاهتمام بما يلقيه على أصحابه ليكونوا من سماعه على بال، لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. غضب حتى الأئمة الذين جاءوا بعد ذلك يعلمون أن هذا الأمر لإطالة في الصلاة إلى درجة تنفير الناس ومخالفة السنة أمر يغضب منه صلى الله عليه وسلم، كما غضب لفلان الذي أطال الصلاة وتسبب في هذا السؤال من هذا الرجل وتأخره عن صلاة الجماعة بسبب إطالة الإمام. فهو صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة والأمة إلى يوم القيامة. ثم قال: فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم منفرون، إنكم منفرون. لم يذكر اسم الرجل، إنكم منفرون، ما بال أقوام يفعلون كذا. صلى الله عليه وسلم من رحمته ومن حسن دعوته للناس ولا عدم إحراج هذا الإمام: إنكم منفرون عن الجماعات. مقصود هنا عن الجماعات، جاء في رواية: إن منكم منفرين، منكم هنا منفرون. فمن صلى بالناس يعني إماما، من صلى بالناس إماما فليخفف أمر، فليخفف، لا يطيل بالناس، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. الضعيف، ضعيف الجسم، نحيف أو كبير في السن لا يتحمل القيام الطويل، والمريض يشق عليه القيام الطويل، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة، صاحب الحاجة عنده شغل، ناس ينتظرونه، عنده موعد بعد الصلاة، عنده كذا، عنده حاجة. فإذا أطال الإمام في الصلاة تسبب في إحراج هؤلاء المريض والضعيف وذو الحاجة وغيرهم أيضا. وهذا يدل على رحمة الإسلام، وأن شريعة الإسلام جاءت رحمة للناس، وأنه صلى الله عليه وسلم رحيم بالناس، رحيم بهذه الأمة. فغضب صلى الله عليه وسلم ثم بين لأئمة الناس في الصلاة، في صلاة الجماعة: فمن صلى بالناس فليخفف، لا يطيل الصلاة إلا إذا هم اتفقوا، جماعة المسجد كلهم اتفقوا: صلي بنا قيام الليل في رمضان، صلي بنا جزء أو جزئين، واتفقوا لا يضر. أما أنه يفعل بنفسه ويطيل الصلاة فلا بد من هذا الأمر والانتباه له. ونحن في كتاب العلم لا نريد أن نتكلم عن مسألة الإمامة، لكن جاءت المناسبة وفي شرح هذا الحديث. ويكفي أن هذا الحديث وضعه الإمام البخاري تحت باب الغضب في الموعظة. قال البخاري: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ففعله صلى الله عليه وسلم وهديه أيضا يقتدي به العلماء والأئمة بعده، فيشرع للعالم والمعلم أن يغضب إذا أراد أن يعظ الناس ويعلمهم، إذا رأى أن في غضبه ورفع صوته مصلحة لهؤلاء الناس، حتى يعلموا أن هذا الأمر هو أمر هام، كما فعل صلى الله عليه وسلم.
فضل. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فدرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب.
أحسنتم. هذا الحديث بعد الحديث السابق في تحت الباب، نفس الباب، باب الغضب في الموعظة، لأن في الحديث غضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه من هذا السؤال. فهذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة. اللقطة يعني الشيء الملقوط، ما ضاع من الناس بسقوط أو غفلة فيجده شخص فيلتقطه، هذه اللقطة، شيء ضاع من أحد الناس، وقع منه، غفل عنه، نسيه في مكان فوجده شخص آخر والتقطه، هذه اللقطة. فسأله رجل عن اللقطة، يعني يا رسول الله إذا لقطت شيئا ضائعا، إذا وجدت شيئا ضائعا والتقطته، ما هو الحكم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها، هذه اللقطة اعرف وكاءها، يعني وعاءها، اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعاءها وعفاصها، وكاءها وعاءها عفاصها، كلها بمعنى واحد، الوعاء التي فيه هذه اللقطة، والعفاص معناها الوعاء، والوكاء ما يربط به رأس الصرة والكيس ونحوهما، هذا هو الوكاء، أو هو الخيط الذي يشد به الوعاء. طبعا هذا كلام الشراح في عصرهم، أنهم كانوا قماش يلفونه ويضعون فيه أموالهم أو ما أو حاجتهم، ثم يربطونه من فوق حتى لا تخرج هذه الحاجة وتضيع مرة، فيربطها، هذا هو الوكاء، ما يربط به رأس الصرة أو الكيس ونحوهما. طبعا في أيامنا هذه قد تكون الحقيبة أو غيرها من مما يضع الناس في حاجاتهم ويحملونها معهم، والوعاء هو الظرف الذي فيه، كذلك العفاص هو الوعاء، يعني الشيء تكون فيه النفقة من خرقة أو جلد أو نحوها. قال اعرف، وأمره بمعرفة ما ذكر، يعني ضعها عندك واعرف هذا الوكاء هو من جلد أو من قماش، لونه أسود لونه أبيض، تعرفه وضعه عندك. قال له اعرف، ليش؟ أولا ليعرف صدق مدعيها من كذبه، يعرف العلامات، لأنه الآن سيعرفها سنة كاملة، من وقع منه كذا، لونه كذا، لا يفصل، فالآن كل واحد ضاعت عنه حاجته يرجع لهذا الشخص، هو يعرفها الآن. فقال عرفها، يعني اعرف علاماتها، اعرف اللون، حتى إذا جاءك شخص يدعي أنها له فيكون عندك المعرفة، وثانيا حتى لا تختلط بمالك أيضا، عرفها، لأن قد يكون عندك بحجمها أو مثلها عندك في البيت، فقد تختلط معها تلتبس، لا أنت عرفها، أعرف لونها، أعرف وزنها، أعرف هي من قماش أو من جلد، أو أعرف حجمها، فهذا معناه عرفها. قال ثم عرفها سنة، قال اعرف وكاء، الآن عرفها سنة، قال عرفها سنة ثم استمتع بها، عرفها سنة، وهذا أمر، عرفها، فلا يجوز للإنسان أن ينتفع بهذه اللقطة إلا بعد سنة. قال أهل العلم: إلا في الأشياء الحقيرة، أشياء حقيرة، تمرة وجدها، أو وجد 5 دراهم أو 10 دراهم، يعني شيء حقير لا يسوى، فهذا يجوز أخذه، يجوز أخذه، وعندهم أدلة، وهذا قول صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أو الحسين التقط تمرة فقال له كخ كخ ارميها فأنه لا تحل لنا الصدقة، ظن أو غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنها وقعت من الصدقة، وآل البيت محمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت لا تحل لهم الصدقة، فقالوا هذا دليل على أن لو كانت ليست من الصدقة والتقطها الحسن فيجوز له أن يأكلها لأنها حقيرة لا يعرفها سنة. فالتعريف سنة للأمر الذي يستحق، ليس للقطة الحقيرة الرخيصة، هذه مسألة مهمة. ثم عرفها سنة، ويأتي الكلام في باب أو كتاب الهبة من صحيح البخاري هناك عن أو كتاب اللقطة في صحيح البخاري يأتي يعني. قال ثم استمتع بها، ثم استمتع بها، استمتع بها، استعمل اللقطة بعد سنة، استمتع لها، استمتع بها، خذها، فإن جاء ربها فأديها إليه، ربها يعني صاحبها، يعني صاحبها، إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة هو يبحث عنها، فبعد سنة بعد ما عرفت سنة واستمتعت بها جاء صاحبها الآن، ما وجدتم كذا، ضاع لي كذا من سنة في هذا المكان، قال فأديها إليه، ارجعها إليه، إذا كانت عندك أعطيه إياها، وإذا لم تكن عندك أعطيه مثلها أو ثمنها، فأنت ضامن. قال السائل الرجل فضالة الإبل، يا رسول الله إب ناقة أو بعير ضايع هل نلتقطه يا رسول الله؟ هذا معنى السؤال، فضالة الإبل، فضالة الإبل ما حكمها يعني؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، لأنه ما يقصد هذه باللقطة، الإبل ليست لقطة، لكن جاء السؤال، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وقال له ما لك ولها، يعني ما تصنع بها، لما تأخذها، لما تتناول هذه الناقة، هي معها سقاؤها في أجوافها تشرب وتكتفي بهذا الماء أياما، ومعها حذاؤها أي خفها الذي تمشي عليه، تستطيع أن تدافع عن نفسها، تستطيع أن تعيش أيام إلى أن يأتي صاحبها ويأخذها، ويأخذها. قال ترد الماء وترعى الشجر، تركها حتى يلقاها مالكها، فهي تملك أسباب العود إلى صاحبها، هذا معنى فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجهه وقال احمر وجهه، فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، سقاؤها يعني شرابها، سقاؤها في أجوافها تشرب الإبل وتبقى أيام لا تشرب مرة أخرى، فمعها سقاؤها وحذاؤها الخف الذي تمشي عليه لا تخشى عليها من أشعة الشمس أو من غيرها أو من الأشواك في الطريق، عندها ما يحميها، عندها الأسباب التي تملكها لتعود إلى صاحبها، هي ليست لقطة، ترد الماء وترعى الشجر، ذرها، فذرها اتركها حتى يلقاها ربها. قال نفس السائل فضالة الغنم، هنا اختلف الحكم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يا رسول الله ضالة الغنم، الأغنام والماعز إذا وجدناها ضايعة، ضاعت في مكان، نلتقطها يا رسول الله؟ قال بل هي لك، التقطها، هي لك، إن أخذتها هي لك، أو لأخيك من اللاقطين، إن لم تأخذها أنت جاء آخر والتقطها عنك، هي لك ولأخيك، أو هي للذئب يأكلها، إن لم تأخذها أنت ولا يأخذها صاحبك فهي للذئب، فهو أذن له
صلى الله عليه وسلم أن يأخذ لقطة الغنم دون الإبل، وعليه أن يعرفها سنة أيضا مثل بقية اللقطات، ثم يستمتع بها بعد سنة مع ضمانها لمالكها إذا ظهر بعد سنة. هذا هو الحديث. الشاهد من هذا الحديث أتى به البخاري رحمه الله في كتاب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي وعلم الصحابة والأمة بعض الأحكام التي تتعلق باللقطة.
تفضل. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقال آخر فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، أكثر عليه من السؤال، أكثر عليه من الأسئلة، وبعض الأسئلة كرهها صلى الله عليه وسلم. فلما أكثر عليه يعني أكثر الناس عليه السؤال، غضب صلى الله عليه وسلم لأنه رأى من بعض الأسئلة فيها تعنت في السؤال، فيها تكلف لا حاجة لهم فيه، فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: سألوني عما شئتم، يعني أي سؤال الآن تسألوني سأجيب. فقال رجل هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، رسولي هو رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، عبد الله بن حذافة السهمي وقصته مشهورة، سأل هذا السؤال. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة، هو عبد الله بن حذافة السهمي. فقال آخر: هو سعد بن سالم. قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر، لماذا يسأل الصحابة مثل هذه الأسئلة؟ لأنه من عادات الجاهلية الطعن في الأنساب والتي نهى عنها الإسلام، وذكر منها أربعة من أمور الجاهلية لا تدعى أمتي، منها الطعن في الأنساب، لأنهم تكلموا في نسبه هذين الصحابيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنهم أبناء آبائهم، فأنسابهم صحيحة، لا يجوز الطعن في أنساب هذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آبائهم الحقيقيين، عن آبائهم الحقيقيين. فعرفنا الآن لماذا سأل هذان الصحابيان، السبب هو طعن بعض الناس في أنساب بعضهم، بقيت عندهم بعض أمور الجاهلية بعد إسلامهم، إنك امرؤ فيك جاهلية، بقيت بعض الأمور من أمور الجاهلية عند بعض الصحابة لم يتخلصوا منها، فبعض الناس طعن في أنساب بعض الناس فاضطروا للسؤال، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه الله عز وجل، أوحى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء، ولا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، لكن أوحى الله عز وجل إليه وأخبره، أخبره فبين للصحابة رضي الله عنهم. وقول عمر: فلما رأى عمر، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين،
إذا غضب نبي على أمته ليس بالأمر الهين، ممكن تأتي العقوبة من الله عز وجل في نفس الوقت. فعمر رضي الله عنه خشي من هذا، فلما رأى عمر ما في وجهه من الغضب قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
وفي حديث أنس، هذا حديث أبي موسى، نفس الحديث أيضا في صحيح البخاري، يأتي أنس يروي نفس القصة، فيقول عمر، فيقول أنس: إن عمر برك على ركبتيه فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. في حديث أنس أيضا في البخاري يأتي أن عمر برك على ركبتيه، برك على ركبتيه، أي لم يذكرها أبو موسى الأشعري في روايته، فبروك عمر على ركبتيه. ففي هذه الرواية استدل بعض أهل العلم ممن قال بأن النزول للسجود يكون بتقديم اليدين لا يكون بتقديم الركبتين، استدلوا بمثل هذا الأثر أن عمر برك على ركبتيه، فالبروك يكون على الركبتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا من أدلة من قال بها، والمسألة فيها خلاف قوي مقبول عند أهل العلم، لأن الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قوية عند الطرفين، فمن نزل على ركبتيه فمعه سنة، أحاديث، معه سلف وأئمة، ومن نزل على يديه أيضا، لكن الحق واحد، لكن الحق واحد لا يتعدد، فالسنة إما النزول على الركبتين أو النزول على اليدين، لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، لا، هذه بدعة. فإذا كنت مجتهدا أو طالب علم عندك قدرة على البحث في المسائل والجمع بين الأدلة والترجيح وترجع عندك قول أحد القولين، أعتقد وافتي به ولا عليك شيء. وإذا كنت مقلدا قلد من تسأله، إذا سألت عالما إماما وقالت قلد، لكن لا تفعل شيء، إما أن تنزل على ركبتيك إذا أردت السجود وأنت قائم، أو تنزل وتضع يديك قبل ركبتيك، إما هذه وإما هذه. طيب، طول.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة.
أحسنت. ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال البخاري: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، يعيد كلام ثلاث مرات حتى الناس تفهم. وأتى بحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة، كلمة مفيدة وموعظة للناس، أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فما هو سبب الإعادة ثلاثا؟ هو حتى تفهم عنه. فإذا رأى العالم أو طالب العلم أن من الناس ممن يستمع له عنده قصور في الفهم، أو هو من الناس الذين لا يفهموا من أول مرة، يعيد، يكرر الحديث، يكرر كلامه ونصائحه مرة أو مرتين أو ثلاث، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا، سلم ثلاثا، فظاهر الحديث أنك تأتي للناس وتقول: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، هذا الظاهر، لكن ليس هذا هو الصحيح.
ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، إما أن يكون قال أهل العلم الشراح، هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون عند الاستئذان، إذا راح واحد إلى بيت شخص فيسلم حتى يسمعه، إذا ما فتح الباب يقول السلام عليكم مرة ثانية. شوف الآن فهم الحديث. وإذا ما أحد فتح له الباب يقول مرة ثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص ثلاث مرات ثم ينصرف. هذا فهم احتمال لمعنى هذا الحديث، إذا أتى على قوم، إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة، هذا الاحتمال الأول. ويدل على هذا الاحتمال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري، قصة معروفة بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما زار عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري زار عمر رضي الله عنه وطرق عليه الباب مرة لم يفتح عمر، مرة الثانية لم يفتح، المرة الثالثة لم يفتح عمر، فذهب انصرف، ففتح عمر فرأى انصرف، فقالوا تعال لماذا ذهبت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فعمر رضي الله عنه من شدة وحرصه قال ائتي بشاهد، ائتي لي بشاهد أنك سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين. شاهد هنا إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فيفهم هذا الاحتمال، إذا أتى على قوم سلم عليهم سلم عليهم ثلاثا يعني في الاستئذان. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى أنه إذا أتى على قوم، الآن قوم جلوس وأنت أتيت، فوأنت بعيد تقول السلام عليكم، يعني تستأذن، هل تأذنون لي أن أتي وأجلس معكم؟ سلم تسليمة الاستئذان، وإذا دخل وصل عندهم سلم تسليمة التحية، ثم إذا قام من المجلس لينصرف سلم تسليمة الوداع. فهذه ثلاث تسليمات وكلها سنة ثابتة، هكذا نفهم الأحاديث عندما نجمع بين الأحاديث. إذن إذا أتى على قوم سلم عليهم سلم ثلاثا عرفنا الآن احتمالان، أما في الاستئذان أو في الحالة التي ذكرناها، يستأذن في الأول السلام عليكم، يستأذن ثم إذا جاء وصل يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجلس ويتكلم ويأكل معهم، فإذا أراد أن ينصرف يقول السلام عليكم، كلها سنة ثابتة، هذه ثلاث مرات.
طيب تفضل.
عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران.
نعم، أيضا هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأتى به البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب أو امرأة من أهل الكتاب يشملها الكلام، رجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل، اليهود والنصارى يطلق عليهم أهل الكتاب التوراة والإنجيل، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، آمن بنبيه موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فله أجران، أجر إيمانه بنبيه ثم بعد ذلك دخل الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد المملوك مملوك للناس، إذا أدى حق الله عز وجل الصلاة والصيام وتوحيد الله عز وجل وهكذا حق الله وحق مواليه، أيضا أدى حق مواليه يعني خدمة مواليه، هو عبد فلسيده حق خدمته وطاعته، هذه حقوق للسيد، فهو أدى حق الله وأدى حق السيد فله أجران. ورجل كانت عنده أمة ملك يمين يطأها، يجوز أن يطأ السيد أمته ملك اليمين الرقيق من الإماء مهما كان العدد، كانت عنده أمة يطأها فأدبها بالأخلاق الحميدة وأحسن تأديبها يعني أدبها بلطف ورفق ورحمة هذه الأمة، وعلمها الدين، كم من الإحسان عمل معها، أدبها بالأخلاق وأحسن تأديبها بلطف ورحمة ورفق وعلمها الدين الصلاة والصيام وغيرها، فأحسن تعليمها ثم أعتقها، أربعة أشياء، أعتقها صارت حرة فتزوجها فله أجران، أجر على التأديب والتعليم وأجر على العتق والزواج منها فله أجران. حديث الأخير
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.
هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث طويل، وهنا اختصره الإمام البخاري رحمه الله وآتى به تحت باب في كتاب العلم، تحت باب عظة الإمام النساء، إمام المسلمين إمام الصلاة يعظ النساء، يعني غير أنه يعظ الرجال ثم أيضا يعظ النساء، يخصهن بالموعظة والتعليم والنصح، وهو حديث طويل هذا في الصحيحين حديث ابن عباس، هنا اختصره البخاري رحمه الله فأتى بقصة مختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني بعد أن خطب العيد صلاة العيد ثم وعظ الناس، خرج من بين الصفوف لتعليم النساء، شق الصفوف إلى أن وصل إلى النساء ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، ظن أن صوته لم يصل إلى النساء لأنه هو أسمع الرجال، لأن الرجال قريبون منه فهم سمعوا ما يقول، فظن صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بالنساء أنهم لم يسمعن الموعظة، فخرج من بين الصفوف وذهب إليهن ومعه بلال فوعظهن موعظة جاءت في الصحيحين، موعظة شديدة كانت، قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، موعظة شديدة هذه، إني رأيتكن أكثر أهل النار تكثرن اللعن وتكفرن العشير. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ من شدة هذه الموعظة أمرهن بالصدقة, أمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي القرطة, القرطة هذا الذي يوضع في الأذن, لا يوضع في الأذن, في الأذن القرط والخاتم, وبلال يأخذ في طرف ثوبه, وبلال يأخذ في طرف ثوبه, يعني يأخذ ما يلقينه النساء من أقراطهن وخواتمهن يتصدقن, لأنه أمرهن قال تصدقن معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار, فأمرهن بالصدقة فاستجبن النساء, استجبنا لأمره صلى الله عليه وسلم فألقينا الأقراط والخواتم, وأخذ بلال في طرف ثوبه ما يلقينه من الصدقة ليصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصارف الصدقة, لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحل له هذا المال, تحرم عليه الصدقة, فهو ولي أمر المسلمين, هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيأخذ ما تصدقنا به ليصرفه في مصارفه, في مصارفه المعلومة. وهذا الحديث فيه بيان ودليل حضور النساء, حضور النساء إلى المساجد وإلى استماع العلم وإلى مجالس العلم والوعظ, فهذا دليل على هذا. نكتفي بهذا, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويفقهنا في ديننا, ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء, ويرحم موتانا ويشفي مرضانا ويوفق ولاة أمورنا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.